الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ربنا ونشكرك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأكرمنا بأن جعلنا من أمة محمد خير الأنام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا بالله حق جهاده وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، أخرج الإمام الترمذي بسنده عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشراب لدينه. هذا حديث جليل، لو تدبرناه وتفهمناه لعرفنا سر الداء الذي أصاب بلادنا، ولعرفنا أسباب ما نحن فيه من فتن ومحن وبلاء وأمراض وأسقام لا يعلمها إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث الضرر العظيم الذي يصيب الدين من حرص المرء على المال والشرف. الإنسان عندما يكون حريصا على المال لا يفكر إلا في جمعه وفي زيادته وفي كثرته، حريصا على الشرف، حريص على الدرجات وعلى المناصب وعلى الكراسي وعلى الرتب وعلى الرئاسة وعلى الزعامة. عندما يكون حريصا على هذه الأمور فإنها تفسد دينه. هذا الفساد ليس أقل من فساد ذئبين جائعين. لو أن هناك ذئبين جائعين أرسلا في حظيرة غنم، هذه الحظيرة بها الغنم وقد غاب عنها الرعاء وغاب عنها أصحابها، وأرسل فيها هذان الذئبان الجائعان، ماذا ستكون النتيجة؟ طبعا بدون شك سيفسدان ما في الحظيرة من غنم، سيأكلان ويأكلان ويفسدان كثيرا. هذا الفساد الذي يحدث في الغنم من جراء هذين الذئبين أقل فسادا مما يصيب دين المرء إذا كان حريصا كل الحرص على المال والكرم. هل معنى هذا أن الإنسان يكون فقيرا لا مال له ولا يسعى إلى جمع المال ولا إلى الاحتفاظ به، أو لا يسعى إلى الشرف ولا إلى السيادة ولا إلى المكانة التي هو أهل لها؟ ليس الأمر كذلك. دام أن يجعل الإنسان كل همه في المال وكل غايته وكل سعيه وكل هدفه أن يجمع المال، فهذا يضر به، لأن حياة الإنسان قصيرة، إذا شغلها في جمع المال سوف تنتهي ولن يشبع هو من جمع المال. لو أن عنده واد من ذهب لا حب أن يكون له واديان، ولو ملك واديان لتمنى أن يذهب بالثالث، وهكذا لا يملأ ماله إلا التراب. فالإنسان إذا جمع المال من حلال ينفق وقته كله في جمع المال، هذا الوقت كان يمكن أن يستفيد منه في العمل الآخرة. لكن المطلوب من المسلم أن يعمل للدنيا وأن يعمل للآخرة، يدرك أن لله سبحانه وتعالى حقا لا بد أن يؤديه، وأن لأهله حقا، وأن لضيفه حقا، وأن لبدنه حقا، فيعطي كل ذي حق حقه، فيجعل كل همه في المال بحيث يكون عبدا للمال. النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد درهم، تعس عبد دينار، تعس عبد الخطيبة والخميصة، تعس وانتكس وإذا فيك فلن تؤس. فهذا أن يكون عبدا للمال لا يفكر إلا فيه، حتى لو كان يجمعه من طرق مشروعة فإنه يضيع حقوقا كثيرة. لكن الحرص على المال قد يدفعه إلى طرق غير مشروعة، وإلى أن يحبسه فلا يؤدي حق الله تعالى فيه. يعني لو تأملنا فيما يجري في بلادنا نجد هذا الذي يجري من إضرابات أو اعتصامات أو كذا، ما سببها؟ الحرص على المال. تجد الناس يبيعون ضمائرهم ويبيعون ذممهم ويبيعون أخلاقهم من أجل الحرص على المال. تجد الإنسان يتعامل بالربا وهو يعلم أنه حرام حرمه الله ورسوله، ويعلم أنه حرم لله ولرسوله، ومع أن يتعامل بالربا طمعا في أن يكثر ماله من الحرام. تجد الإنسان يغش في بيعه وفي شرائه ويحلف الأيمان الكاذبة لأنه يحب المال، يريد أن يربح كثيرا. تجد الإنسان يقطع أرحامه ويعق أباه ويعق أمه من أجل المال، من أجل المال يدفع حكم المال إلى أن يعق أباه لأنه يريد منه النفقة، يدفع حكم المال إلى أن يستولي على ميراث أخواته البنات أو على ميراث إخوته القصر، ويقطع أرحامه ويجمع المال من الحرام، جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. الحرام الناس يلجؤون إلى الحرام ولا يباهون، كأنهم مخلدون في هذه الدنيا. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأمنيت، أو لبست فأمنيت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فأنت راح عنه وتاركه. الإنسان لن يأخذ شيئا من هذه الدنيا. الإنسان المسلم ينبغي أن يدرك أن الموت يأتي بغتة، ينبغي أن يدرك أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. ومن هذه الأسئلة أنه يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لابد أن يكتسبه من حلال وينفقه في حلال، لكن حب المال وسيطرته على النفس يدفع الإنسان إلى أن يبيع دينه، إلى أن يبيع بلده، إلى أن يضحي بأي شيء من أجل المال، يدفعه إلى أن يأخذ الرشوة، أن يختلس، أن يفعل أي شيء من أجل المال. هذا المال الحرام، لو جمع الإنسان مالا من الحرام وأراد أن يتصدق به لا تقبل صدقته، إذا حج به لن يقبل حجه، إذا وصل به رحمه لن تقبل صلته، ولن يقبل منه عمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هكذا حب المال يدفع الإنسان إلى أن يكسبه من حرام فيكون حسرة ووبالا عليه. حب المال يدفعه إلى أن يمسكه فلا ينفق منه، لا يصل به رحما، ولا يؤدي زكاة، ولا يعمل خيرا، لأنه حريص على الناس، فيكون من هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ادخر الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سبب الشح والحرص، حرص على المال والشح به، دفعهم هذا الشح إلى أن يفعلوا ما حرم الله، فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لذا الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن لو دفعت أكثر الحوادث بسبب الحرص على المال، تجد الرجل يلجأ إلى السرقة حرصا على المال، ربما يذهب ليسرق فيقتل الذي يسرقه، يبقى يسفك الدم الحرام من أجل حرصه على المال. تجد البطاقة المنتشرة، يقفون أمام السيارة لا يأخذونها ويأخذون ما فيها، وقد لا يكتفون بذلك فيقتلون صاحبها. لماذا؟ لأنهم يحبون المال. لو أن الإنسان أحب الله وأحب رسوله وأحب الآخرة وعمل للآخرة لما مكر في هذا، ولقنع بما آتاه الله تعالى من رزق. فالرزق مقسوم ومكتوب، الله سبحانه وتعالى كتب لكل إنسان رزقه وأجله، وهو جنين في بطن أمه، وهو جنين رزقه مكتوب، لم يزيد شيئا، ما عليه إلا أن يسعى، يسعى سعيا في الحلال من غير أن يلجأ إلى الحرام ولا يفكر في الحرام. لذلك فالحرص على المال بهذا الأسلوب يفسد الدين، يفسد الدين كما يفسد الذئبان الجائعان لو دخل حظيرة غدا. الحرص على المال أمر خطير، المسلم العاقل ينبغي أن يدري أن المال نعمة من الله، فإذا آتاه الله مالا يشكر الله، وإذا لم يؤتيه مالا يصبر ويرضى ويمنع، يمنع ويرضى بما قسم الله له، فلا يحسد غيره على نعمة أعطيها، ولا يمد عينيه إلى ما متع الله به غيره، وإنما يكون قانعا راضيا. يقول أحد السلف: وجدت القناعة أصل الغنى، فصرت بأذيالها مبتسم، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمل، وعشت غنيا بلا درهم، امر على الناس شبه الملك، يمر على الناس وهو كريم عزيز لا يهد نفسه لانه خلع ورضي. لكن الكثير من الناس الان يذل نفسه لانسان غني او لانسان مسؤول او لكذا من اجل ترقيه، من اجل وظيفه، من اجل زياده راتب، من اجل يهين نفسه. والله تعالى لا يرضى المسلم ان يهين نفسه ولا ان يذل نفسه، لان الامور تجري بمقادير، الامور تجري بمقادير قدرها الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي المسلم ان يهين نفسه، ولا ينبغي للمسلم ان يجري وراء اطماعه ولا وراء لذاته ولا وراء حرصه. نعم الانسان يحب المال، هذا شيء فطري، وتحبون المال حب الجنه، لكن اذا قارنت حبي للمال بحب لله وللرسول، اذا قارنت المتاع الذي تتمتع به من هذا المال بجانب متاع الاخره وما اعده الله للمؤمن في الجنه، فان حب الدنيا يزول وينتهي. نحن نتعلق بالدنيا وهي تتسلط علينا بالمحن وبالمصائب وبالامراض وبكل الافات، ومع هذا نتعلق بها وهي تبعدنا عنها، وكل يوم نرى اناس يموتون، ونرى اناس يتركون اموالهم ويتركون كل شيء ويذهبون بلا شيء، يذهبون الى قبورهم لا شيء معهم، لا مال ولا ولد ولا اي شيء. يعني لو تاملنا اين فرعون واين هامان واين قارون واين الاكاسره واين القياصره واين 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 ما بنوا واين ما جمعوا، اين هم؟ ذهبوا جميعا، وقد بنت الملوك لها قصورا فما بقي الملوك ولا القصور، ملكيتا وانبست الدين. فهل تلقى الله تعالى وهو عند راض؟ أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت طاهر اليد، طاهر اللسان، لم تسعى في شر، ولم تمد يدك بالفساد ولا بالأذى، لم تتطلع إلى حرام، فهذه نعمة، نعمة. لكن إذا سيطر عليك حب المال فإنه يفسد دينك، يفسد دينك وينقص من دينك، كما يفسد الذئبان الجائعان اذا ارسلا في حقيقه غنم. كذلك ايضا حب الشرف، حب الشرف اي يعني حب الرئاسه وحب الولايه وحب الزعامه وحب المناصب وحب الجاه والسلطان، وهذه الامور التي يحرص الكثير من الناس عليها. يعني نحن نعاني ما نعاني في بلادنا بسبب ان هناك اناس يحرصون على الرئاسه ويحرصون على المناصب ويحرصون على الجاه والسلطان، يحرصون على ان يبقى ما كانوا فيه من مجد وما كانوا فيه من مال وما كانوا فيه من عز، كانوا اصحاب القرار واصحاب السياده وكانوا الصفوه وهم النخبه وهم فهم يخافون على مكاسبهم وعلى دنياهم وعلى هذه الامور، لذلك يعملون على نشر الفساد وعلى نشر الخراب وعلى اسقاط الدوله. لماذا؟ من اجل ان يتولى احدهم الرئاسه، لا يهم ان يخرب البلاد وان يفسد العباد، من اجل ان يحوز منصب او يحوز كرسي او يحوز جاه او سلطان، مع انه قد يكون حسره ووبالا عليه، كما قال عليه الصلاه والسلام: انكم ستحرصون على الاماره وانها يوم القيامه حسره وندامه، تكون حسره وندامه الا من ادى حقها من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. لكن الاسلام كان اذا جاءه من يساله الاماره يطلب منه ان يولى امر او منصب او وظيفه كبيره، يقول له: الا لا نولي هذا الامر احدا ساله او حرص عليه. وكان يقول لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إذا رأى الناس أنك تصلح لهذا العمل، تصلح لهذا المنصب، تصلح أن تكون كذا، وطلبوا منك هذا ورغبوا في ذلك، فلا حرج. لكن أن تسعى للإمارة وأن تكذب على الناس وتقول إنك تفعل وتفعل وتفعل، أو تعمل أعمالا لا تعملها إلا من أجل الناس، تبتغي أن يرضى عليك الناس كي يولوك هذا المنصب أو يولوك هذا العمل، فتعمل تفرح بما أتيت، كما قال الله تعالى: إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المؤمن لا يكون حريصا على الشرف ولا على الرياسة ولا على المناصب، لأن الله سيسأله يوم القيامة عن كل شيء، سيسأله كما كان عمر بن الخطاب: لو أن برقة عثرت في أرض العراق لخشيت أن أسأل عنها، لخشيت أن يسألني الله عنها، لماذا لم تفهم لها الطريق؟ يعني الإمارة مجرد منصب ورئاسة وهذه الأمور، وإنما مسؤولية وأمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، سيؤتى عن كل شيء. عمر بن عبد العزيز عندما بويع بالخلافة على غير رغبة منه ذهب إلى بيته يبكي ويقول: لقد أريد أمر المسلمين، وسوف يسألني الله عن الصغير والكبير وعن الأبلة وعن الفقير وعن الجاهل وعن المحروم وعن ذي العيال الكثير والمال القليل في كل بلاد المسلمين. فخشيت ألا تنهض لي حجة، خشيت ألا أستطيع الإجابة عندما يسألني ربي. فكان يبكي مع أنه تولى إمرة أكبر دولة في هذا العصر، أكبر دولة، ولكنه يخشى، يخشى الله سبحانه وتعالى، ويخشى موقفه بين يدي الله. فأين نحن من هؤلاء السلف الصالح؟ المرء عندما يكون حريص على الشرف والسيادة فإن هذا يفسد دينه أيضا، يفسد دينه ويضعف دينه وينقص دينه، ينقص دينه، لأنه يعني سيسأله الله تعالى، ربما يدفعه المنصب إلى الكبر فيتكبر على الناس، ربما يدفعه إلى الظلم فيظلم الآخرين، ربما يقصر في حقوق العباد فيسأله الله ويحاسبه على كل شيء. فلذلك الحرص على المال والحرص على الشرف مما ينقص الدين. بل إن بعض الناس يحب أن يعني ينظر الناس إليه، وأن يتحدث الناس عنه، وأن يتكلم الناس عن علمه أو عن فضله أو عن إحسانه أو عن كذا أو عن كذا، وربما بعض الذين آتاهم الله علما من علوم الدين يحب أن ينظر الناس إليه، وأن يعجب الناس به، وأن يتكلموا عن علمه أو عن مصلحته أو عن قراءته أو عن كذا أو عن كذا، فيعمل العمل يريد به الناس فيكون من الخاسرين، لأن العمل ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة. يبقى الإنسان لا يكون حريصا كل الحرص على الشرف ولا على المكانة للناس. طب الإنسان يحب الشرف بطبيعته، فماذا يفعل؟ هل يحب المطاعة؟ هل يحب أن يكون في مكان مطيع؟ هل يحب أن يكون شريفا؟ عليه أن يتنافس في أمر الآخرة، إذا نافست الناس في الدنيا فنافسهم في الآخرة. الآخرة درجات أكبر منازل، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا كان الناس يريدون المنازل في الدنيا والمناصب والرتب والعلو، فاحرص أنت أيها المسلم على أن تنال أعلى الدرجات وأعلى المنازل في الآخرة بطاعتك لله وإخلاصك لله وإحسانك في عملك ومراقبتك لله في السر والعلانية. لكن إن فعلت ذلك كنت من الفائزين وكنت من الناجين. الإنسان لو جعل الآخرة كل همه فإن الله تعالى سيكفيه هم الآخرة وستأتيه الدنيا وهي راغمة، سيأتيه ما كتبه الله له في الدنيا. لكن لو جعل كل همه في الدنيا فإنه إن نال ما يريده في الدنيا سيحرم من الأجر والثواب في الآخرة. فنجعل همنا في الآخرة، كل همنا نجعله في تقوى الله وفي طاعة الله وفيما يرضي الله، حينئذ يكفينا الله تعالى هموم الدنيا وهموم الآخرة. فاتقوا الله عباد الله، تدبروا هذا المثل العظيم الذي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلام كان يوضح كلامه بضرب الأمثال، فهو يضرب هنا مثل لحظيرة بها غنم، وجاءت لله جائعان هجم على هذه الحظيرة، لا بد أن يفسد فيها، لا بد أن ينقص منها، سيأكلان بعض ما فيها وسيجرحان ويكلفان الباقي. هذا الفساد أقل خطرا من فساد الحرص على المال وعلى الشرف للدين. الإنسان الذي يحرص على المال وعلى الشرف يفسد دينه أكثر من الفساد الذي يلحق الغنم من هذين الذبين الجائعين. فاتقوا الله عباد الله واعملوا للآخرة، فالآخرة خير وأبقى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا، ونشكرك شكرا جزيلا يليقان بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. ونشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصغيره من خلقه وخليله، الرحمه المهداه والنعمه المزداه واكرم خلق الله على الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، معشر المسلمين، هكذا توجهنا ديننا الحنيف الى ان لا نتنافس في امور الدنيا وانما نتنافس في امور الاخره. الله تعالى يقول ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسخون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك يعني في امر الاخره، في امر الجنه والوصول الى الجنه والتنعم بما فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال على قرب التنافس في هذه الامور، تسابق في امور الاخره، سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض، اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه، فنتسارع ونتسابق ونتنافس في امر الاخره. اما في امر الدنيا فنعمل نعمل من غير أن ننسى حق الله، لا نضيع الصلاة أو نؤخرها عن وقتنا، لا مشغولين بالدنيا ومشغولين بالعمل ونقول العمل عبادة ونترك الصلاة أو نؤخرها. لا، لا ينبغي أن يشغلنا شيء عن أمر الصلاة ولا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي ينشغل بأمواله أو بأولاده أو بدنياه عن ذكر الله فهو من الخاسرين، ولو جمع الملايين والمليارات فهو من الخاسرين، ولو ملك الدنيا وما عليها فهو من الخاسرين، لأن الدنيا وما عليها إلا زوال، الدنيا وما عليها إلا زوال. لذلك فلو أن الإنسان انشغل بهذه الدنيا عن الآخرة فهو خاسر، خاسر. سيأتي يوم القيامة لو أنه يملك مثل ملء هذه الدنيا ذهبا لجدنا أن يبتدي به من عذاب يوم القيامة، لكن لا سبيل إلى ذلك، لأنه يدخل القبر ولا شيء معه، ويحشر يوم القيامة حافيا عريانا لا شيء معه، لا مال ولا أهل ولا بنون، لا ينفعه إلا عمله. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ولا يبقى إلا عمله. فلنعمل، فلنعمل عملا صالحا ينفعنا يوم نلقى ربنا، يوم لا ينفع مال ولا نور إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا مع الله يكن الله معكم، وتعرفوا إلى الله كالرخاء يعرفكم في الشدة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اقتل أعداء الإسلام في كل مكان، اللهم اقتلهم يا رب العالمين، اللهم لا تمكنهم منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم إنا نجعلك في شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا. اللهم تول أمرنا، اللهم تول نصرنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أنت المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج الكرب عن المكروهين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع راية الإسلام، واجمع على الحق كلمة المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وارفقهم بالعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، واجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن والمحن، اللهم جنبنا الفتن والمحن، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وساكر بلاد المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي كوردا وفي مالي وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. اللهم ربنا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا